أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في الاستصحاب، استصحاب الكلي القسم الأول، تقدم الكلام به وأنه الاستصحاب يجري فيه بلحاظ الكلي وبحاظ الفرد الذي أوجد بسببه الكلي. أما القسم الثاني فالظاهر أيضا كما ذكر الشيخ جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا، نفس الكلي يجري، وعبر مطلقا يعني على سواء كان الشك في الرافع أو الشك في المقتضي، ولذا قال على المشهور، مشهور من بناء المشهور اللي هو بناء على حجية الاستصحاب مطلقا. في الاستصحاب الكلي يجري، هنا استصحاب الكلي نفسه وليس الفردين، لا يتعين باستصحاب الكلي أحكام الفرد الذي يستلزم بقاء الكلي، نفس الفرد لا يجري في الاستصحاب لعدم إحرازه، لكن كلي الحدث يعني الكلي نفسه الذي وجد بأحد الفردين هذا باقي يمكن استصحابه، سواء كان الشك كما قال الشيخ الشك في الرافع أم الشك في المقتضي. الشك في الرافع مثل الشيخ، طبعا هذا الشيخ جاي يذكر المطلب حتى يذكر مناقشاته، يعني طبعا أكو مناقشات كلام فيه، فذكر الشيخ الأول أنه بناء على رأي المشهور من حجية من عموم حجية الاستصحاب، فالاستصحاب للكل يجري سواء كان الشك في الرافع أم الشك في المقتضي. ذكر أمثلة، قال سواء كان الشك من جهة الرافع كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة. طبعا الشيخ ذكر فرض ألم يعلم أو علم أن الحالة السابقة هي الطهارة، هاي الفردين ذني يجري فيها بخلاف بقية الصور، كأنما هي الصور أن يعلم بحالته السابقة وهي الطهارة، هنا يعلم بانتقاضها بالحدث، في الحالة السابقة لا قيمة لها، ما لها أثر، يعني عند حدث قطعي وقطعا أحدث، يعني كان متطهرا ثم أحدث حدث إما أصغر أو أكبر، فبعد حينئذ الحالة السابقة لا قيمة لها. أو لم يعلم بحالته السابقة أصلا، ما يدري شنو، كان متطهر كان محدث هم ما يعلم، هذا هم كافي في جريان يعني في جريان حكم الكلي، لأنه أحدث الآن محدث بلا إشكال. وأيضا بينما عندنا الحالتين الأخرى، لا، إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث أصغر أو أكبر، هنا بعد يتوقف من جريان الاستصحاب، لأن راح يصير حكومة الاستصحاب الحدث الأول على الشك الفعلي، فإذا كان هو محدث قطعا بالأصغر هذا يصير بالحقيقة الصورة، إذا ذكروها من صور العلم الإجمالي إذا صار عندنا قدر متيقن، ذكرون كان إذا عندنا أحد إناءين نجس وأصابت النجاسة أحدهما قطعا، الثاني بعد نحكم بطهارته، لأن الأول راح يكون خارج عن محل الابتلاء، إما لأنه أحد الطرفين نجس، وإما للعلم بنجاسته فورا بسقوط قطرة بول فيه، فواحد خرج الثاني يبقى أصل طهارة يجري به، أذكروا إذا كان بالعلم الإجمالي. هنا راح يصير نفس المسألة، لأنه حيث إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث هو البول مثلا، كان قد بال قطعا، والآن شك أنه بال أو أجنب عند حدث ثاني، فاستصحاب البول يعني الحالة البولية الأول الأولى ايش تقتضي؟ هو حدث أصغر قطعا، أصالة عدم الأكبر تجري هنا، يعني ما محرز الحدث الأكبر، فإذا أصالة عدم الأكبر جرت راح يبقى الأصغر، والأصغر إذا رفع بالوضوء إذا توضى بعد ما يبقى عنده حكم بالحدث، يعني شك بالحدث، لأنه الجنابة مشكوكة الحدوث والبول مستصحب الحدوث ورفعه بالوضوء، أو بالعكس إذا كان مجنبا قطعا ثم شك أن ما خرج منه بول أومني واغتسل فهمت، أيضا جنابة الجنابة قد ارتفعت بالغسل قطعا، الجنابة حتى الأولى السابقة اللي هي قطعا كان مجنبا، والآن البول مشكوك الحدوث فأصالة عدم حدوثه هم ما يأثر، فبعد كلية الحدث ما يستصحب ما ينفع. فلذا أشار الشيخ قال لم يعلم الحالة السابقة، سواء لم يعلم أصلا أو علم بكونه طاهرا هذا هم ما له أثر، هذا حتى يخرج صورة ما إذا علم بكونه محدثا أصغر أو أكبر ما يفرق، هذا بعد ما ينفع هنا، هاي مسألتنا ما تنفع. فأشار إلى هذا الوجه فقال سواء كان الشك من جهة الرافع كما إذا علم بحدوث البول أو المني علم بحصول الحدث ولم يعلم الحالة السابقة كما قلنا أو كان يعلم بكونه متطهرا وحينئذ يجب الجمع بين الطهارتين. هنا للخروج عن العلم الإجمالي إذا ما يستصحب كلية الحدث كن يخرج عن كليهما بكل الطهارتين لأن إحدى الطهارتين لا تحرز زوال كلية الحدث. فإذا فعل إحداهما اغتسل فقط أو توضأ فقط لا ينفع وشك في رفع الحدث فالأصل بقاء كلي الحدث لأنه كما قلنا هذا مصحاب الكلي. وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنوب. كل منه الحدثين ما يستصحب ما يجري أحكامه هذا اللي ذكر الشيخ في باب الكلي. هاي القسم الثاني أحكام الكلي تجري لكن أحكام خصوصيات كل فرد من فردي الكلي لا تجري لأن عدم الإحراز. فإذا عندنا خصوصية لفرد كما في الجنابة عندنا خصوصية المكث في المسجد هنا ما عندنا دليل على حرمة المكث لأنه ما يعلم بالجنابة يعلم بكونه محدث لا أكثر. وإن كان نفي الجنابة يقتضي نفي الحدث بس هذا باللازم ما ينفع هذا ملازمة إن لم يكن مجدما فهو ليس بمحدث صار واضح ما ينفع. وحينئذ فكما كذلك ذكر الشيخ في الصورة الأولى إذا شك في كونه مجنبا أو أجنب أو بال فلا بد من الجمع بين الطهارتين يتوضأ ويغتسل حتى يرفع الحدث قطعا. وإلا إذا بعد ما مغتسل يعني أو اغتسل فقط أو توضأ فقط استصحاب كلي الحدث يبقى أما كل فردي الحدث لا يجري فيهما أحيانا لا تجري عليهما أحكامهما الخاصة لكل منهما. هذا إذا كان الشك من جهة الرافع. أم كان الشك من جهة المقتضي مثل الشيخ كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا يعيش إلى سنة وحيوانا يعيش 100 سنة ساوموا يعني مثال هذا. وعندنا مثال إذا شكوا الجماعة إذا صار شك أن دخل الدار حيوان عصفور أو صقر مثلا عصفور يعيش سنة صقر يعيش 30 سنة وبعد سنة شك في بقاء الحيوان عموم الحيوان هو ميت الداخل شنو وإما صقر أو عصفور لكن بعد سنة إن كان عصفورا فقد ارتفع قطعا وهذا الوجه مات قطعا وإن كان صقرا فهو باقي بعد باقي. هنا هم كذلك هم أيضا الجماعة يقولون بأن استصحاب كلي الحيوان إذا كان أكو حكم يترتب عليه إذا عنده نذر مثلا إذا كان في داره حيوان يدفع صدقة يبقى يستصحب بقاء الحيوان يقدر يدفع صدقة. أما إذا كان ناذر إن كان في بيتي عصفور أو إن كان في بيتي صقر هذا ما يأثر ما يقدر لا على الصقر ولا على العصفور لأن لا يعلم لا بأنه حتى عصفور حتى يحرز بقاء أو موته ولا يعلم بكونه صقر حتى يحرز بقاء أو موته. فلذا أنا نهم الصورة الثانية مع الشك في المقتضي حكم الكلي يجري حكم الأفراد لا يجري. فكما أمكان الشك من جهة المقتضي كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا يعيش إلى سنة وكونه حيوانا يعيش إلى 100 سنة فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين عنوان الحيوان ويترتب عليه آثاره يعني آثار الكلي الشرعية الثابتة له دون آثار شيء من الخصوصيتين. نعم يحكم بعدم كل منهما نقدر نحكم حال الأصل أصالة عدم كونه عصفورا وأصالة عدم كونه صقرا هذا هم يجري الأصلين بس ذني ما لهن أثر الأصلين كما قلنا يعني لوازم هاي لوازم الأصول والأصول في لوازمها ليست حجة في مجاريها. فكلا الأصلين نقدر نطبقها في إجريان أحكام الفرد يعني إذا عدنا أحكام تترتب كما قلنا على العصفور أصالة عدم كونه عصفور تجري إذا عدنا أحكام تجري على الصقر أصالة عدم كونه صقر هم تجري بس لزوم كلا جريان كلا الأصلين أصالة عدم كونه الحيوان ماكو يقول لا ما له علاقة هاي لوازم ذني. وإحنا باب الأصول عدنا الأصول ليس الحجة في لوازم مجاريها فكلا الأصلين يعني كلا الفردين ينفيان بالأصل لكن كلي الحيوان يبقى ثابت بالاستصحاب لو لم يكن طمعا مانع عن إجراء الأصلين. إذا أكو عندنا مانع لا كما في الشبهة المحصورة تقدم عندنا بالشبهة المحصورة الأصلين يجرن بس مقتضى جريان الأصلين أكو مانع، أكو نجاسة قطعية، ولذا تقدم عندنا كان أكو مانع من جريان كلا أصلي الطهارة في كلا الإناءين، وإلا بحسب طبعهما يجريان، إنما لا أعلم به، أجي الإناء الأول وأصلت الطهارة، الثاني هم أصلت الطهارة، لكن جريان أصلي الطهارة راح يصدن بمن؟ بعلم إجمالي، فيمتنيع. فإذا عندنا حكم يترتب على كلا الحيوانين علم إجمالي، بعد ما ينفع هنا جريان استصحاب عدم العصفورية وعدم الصقرية، إذا عدنا كما الشك أشار كما بالشبهة المحصورة. إسا يأتي الكلام، إسا الشيخ بعد ما ذكر الوجه المشهور يجي الكلام في من أشكل على ذلك. ليش ذكر هو هذا؟ هذا بناء على مبنى المشهور أن استصحاب الكل يجري واستصحاب الأفراد لا يجري، دفعا لتوهم من توهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك، كأنما بعضهم قال في الصورة الثانية الأصل في الاستصحاب في القدر المشترك لا يجري. لماذا لا يجري؟ كأنما وجه الشبهة أنه حيث أنه من حيث أن دوران الكلي حصول بينما هو مقطوع الانتفاء ومشكوك البقاء، لأنه كما قلنا إذا توضى وإذا أحدث وتوضى إيش راح يصير عندنا هنا؟ أن إن كان الحدث بولا فقد ارتفع قطعا، وإن كانت جنابة فمشكوكة الحدوث، فأصالة عدم حدوثها إيش تقتضي؟ أنه بعد ما عدنا حدث كلي الحدث، لأنه كلي الحدث هو قائم بأحد الحدثين، وحيث أن البول قد ارتفع قطعا بالوضوء والجنابة مشكوكة الحدوث من رأس، فشلون يبقى كلي الحدث؟ صار واضح الإشكال. هذا التوهم المتوهم، بعضهم دفع يعني قال بأنه لا يمكن جريان استصحاب الكل في هذا القسم، القسم الثاني، لأنه الاستصحاب هنا بعد الوضوء بعد أن توضأ لا يخلو، إن كان بولا فقد ارتفع قطعا، إن كان حدث أصغر، وإن كان أكبر فمشكوك الحدوث أساسا، فلماذا يبقى كلي الحدث؟ فقال وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث، وهو محكوم بالانتفاء هم بحكم الأصل، إذا أجرينا أصالة عدم الجنابة رفعنا الحدث الأكبر، فالأصغر رفعناه بالوضوء والأكبر رفعناه بالأصل، بعد شلون نستصحب بقاء كلي الحدث؟ قال مدفوع بأنه لا يقدح ذلك في استصحابه، كون أصالة الشك في حدوثه ما يقدح في صحة استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه، إما لعدم استعداده وإما لوجود الرافع. الشيخ يقول بالحقيقة هذا التوهم مدفوع. لماذا؟ يقول لي أنه إحنا بعد أن علمنا بكلي الحدث، إحنا أساسا حتى البول ما محرزي، إحنا لما قلنا الوضوء رفع، والوضوء إيش رفع؟ وإذا كان بولا رفعه الوضوء، ما إذا كان الجنابة ما رفعه الوضوء، فإحنا شكنا في أصل الجنابة، عندنا شك هم في البول، ونفس الشيء إحنا مو شاكين بس بالجنابة، فإحنا شاكين في كليهما، بس حيث أنه أكو حدث فكلي الحدث تحقق. لما تحقق كلي الحدث رفع أحد الحدثين بالوضوء لا يقتضي أن الحدث بولا حتى تصير أصالة عدم الجنابة. صار واضح التوهم؟ الشيخ يقول إحنا شد فعت أصالة عدم الجنابة، لأن تفرضت أنه بول ورفعت بالوضوء، بس هو إحنا مشكوك الحدوث ما ندري، والبول أساسا قد لا وجود له، فالوضوء كل قيمة ما إله، فشلون نستصحب أصالة عدم الجنابة؟ ما أصالة عدم الجنابة فرع أن لا يكون قد بال، يعني أجنب، إيش يكون يصير؟ هذا لازم عقلي مو لازم شرعي، ما ينفع، هذا لازم عقلية. فالشيخ يقول هذا توهم، هذا ما ينفع، لأن إحنا إنما أحرزنا الكل بوجود أحد فرده، إحنا من أول الأمر ما محرزين فرد، فإذا ما محرزين فرد إحنا قلنا الكل ثابت مو الأفراد. قال ولذا، هو الشيخ عقب قال ولذا قلنا أن أحكام كلا الفردين استقلالا ما تثبت، هذا اللي ردنا، هذا اللي يجي، مو أن الكل ما يثبت، فرق بين الكل وفرديه. فالشيخ يقول هذا الإشكال يجي على الأفراد ما يجي على الكل، كل ثبت بوجود أحد فرده، وحيث أننا لم نحرز أحد الفردين لا الأصغر ولا الأكبر، فرفع الأصغر بالوضوء فرع ثبوت هذا، بس هذا أول الكلام ثابت، أول الكلام هو قد بان، فلا فوجود فالوضوء وحده ما يثبت أنه أصالة عدم الجنابة إلا باللازم العقلي، وهو لم يكن قد بال فيعني أجنب. فالشيخ يقول هذا ما ينفع، هذا إحنا الصحابي يجري بعدنا كلامنا في الكل فقط مو في أفراده، فهذا التوهم مدفوع. كالتوهم الآخر كتوهم كون الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك. هنا هم أكو إشكال ثاني، بعضهم متوقف قال راح يصير عندنا شك سببي ومسببي، أن الشك في ارتفاع الحدث الأصغر بالبول هذا مسبب عن الشك في حدوث البول، فإذا احنا استصحبنا أصالة عدم البول أو أصالة عدم الجناب الأول يرتفع الشك الثاني سببي مسببي. الشك قال هذا هنا هم توهم أيضا، لأن الأصالة الأولى تدفع الثاني هم باللازم، يعني أصالة عدم كونه جنابه ثبت كون بول باللازم حتى يصير سببي مسببي، يصير السبب في شك كونه بولان مسبب عن الجنابة، وحيث أن أصالة عدم الجنابة ترفع الجنابة فيثبت أن البول، والبول قد ارتفع بالوضوء. الشيخ يقول هذا لازم عقلي، هم رجعنا هم مو لازم شرعي، هذا لازمه، هذا الشك المسببي والسبب هنا أنا حاصل باللوازم مو سبب ومسبب. احنا صحيح إنما شككنا في كونه بولان سببه شكنا في الجنابة، لأن شاكين إما جنابة أو بول، إذا رفعنا الجنابة بأصالة عدم الجنابة إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا بول، ما عندنا غير، والبول ارتفع بالوضوء. الشيخ يقول له هذا بقى بول، هذا لازم، هم رجعنا هذا بالحقيقة لازم عدم يعني أصالة عدم الجنابة بعد ما أجرينا هذا الأصل يلزمه أن يكون الحدث بولا، وهذا لازم عقلي، ماكو شيء لازم، ماكو ملازمة خارجية. ومن يقول بول بعدنا؟ الأصل إذا نفع عدم الجنابة ثبت كونه بول، ما ثبت كونه بول لأنه ما ندري وهو لو بايل لو مجنب، فأصالة عدم الجنابة ما تثبت أن الحدث بولين حتى يجي هذا الكلام التوهم الثاني، أنا أكو عندنا شك سببي ومسببي والسبب يرفع المسبب يرفع السببي. كتوهم كون الشك في بقائه يعني في بقاء الحدث مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث هو الجنابة أو البول، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه عدم حدوث الجنابة مثلا لزم ارتفاع القدر المشترك، لأنه أصالة عدم الجنابة ترفع الجنابة والبول رفعناه بالوضوء، بعد وين بقى القدر المشترك؟ لأنه من آثاره بقاء الحدث، بقاء كلي الحدث من آثار البول أو الجنابة، فإن ارتفاع القدر المشترك هذا الجواب هذا التوهم المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع. هذا صحيح الشيخ يقول له إذا كان هذا الأصل وين ينفعك؟ إذا كان أنه الأمر الذي الأصل ينفيه كن هذا مقطوع الارتفاع بس هو هذا من لوازمه، هذا هو مو الأصل، هو مو هو هذا اللي حدث به الكلي، هذا لازمه كما قلنا لازم عدم البول أن تكون جنابة أو لازم عدم الجنابة أن يكون بولا، بس هذا لازم مو هو مو نفس الأصل، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر، مو أن عدم الجنابة تسوي بول، ما عندنا هيجي. نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك، نعم عدم حدوثه من في الزمان الثاني، يعني هذا اللي قال الشيخ يقول له نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك. صحيح أصالة عدم الجنابة تقتضي بعد العلم بها والوضوء كما قلنا لا تترتب أحكام الجنابة، أي صحيح هذا صحيح، ما يخصه مو القدر المشترك مو الحدث وكذا، ولذا الشيخ قال له إحنا قلنا الأفراد لا يجري فيهما الاستصحاب يعني أحكامهما، هذا صحيح لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، مو القدر المشترك ارتفع وإنما ما يخص كل من الفردين بالأمر المشترك هذا اللي يرتفع، هذا اللي ما يصير ما يجري أحكامه، أما أن القدر المشترك هذا ما يرتفع بارتفاع أحد الحدثين لأنه المفروض أساساً هو مشكوك حصول أحدهما، فأنت ما عندك قدر متيقن في البين، عندك شيء غير متيقن هو لا إما أصغر أو أكبر، فالإتيان برافع لأحدهما ما يلازم شيء بأن بقاء الثاني ولا رفع الثاني كله ما ينفع هذا. فالشيخ يقول هذا بالحقيقة كون سببي ومسببي ما يأثر هذا أثره، لأن إحنا إحنا أفراد الكلي ما أجرينا بها الاستصحاب ولا يجري فيها الاستصحاب، وأما الكلي نفسه الكلي ثابت كل المفروض تحقق بأحد أفراده قطعا هو متحقق، وحيث أن لم يحرز الفردية فرفع أحد الأفراد ما يوجب أن نرفع الكلي، بعدنا كن نرفع كلا الفردين يا الله يرفع الكلي حكم الكلي هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، وبينهما فرق واضح. طبعا لا إشكال، أكو فرق بين ارتفاع القدر المشترك وبين ارتفاع كل فرد في ضمن القدر المشترك. واي فرق بينهما؟ أنه إحنا أكو قدر مشترك صحيح باقي، لكن كما قلنا هاي باللوازم، يعني أصالة عدم الجنابة وأصالة عدم البول، وإن كان بجريان كلا الأصلين يلزمه أن لا حدث في البين، بس هذا لوازم كما قلنا، هاي لوازم عقلية مو لوازم تقتضي عدم الكلي، عدم اصحاب الكلي، ما يمنع هذا، نقدر نستصحب بعدنا، نستصحب كلي الحدث وجريان كلا الأصلين في كلا الحدثين لعدم ترتيب أحكام خصوص الحدثين على القواعد ماشي. وهذا كما احنا عندنا في باب الاصحاب ذكر مرارا وتكرارا أن المانع من الأصول ما عندنا، إذا توضأ بماء مشكوك الطهارة نحكم بعدم طهارته، إذا ما كان يعني مشكوك البولية أو يعني نحكم بطهارة أعضاء وضوئه وعدم صحة وضوئه، مو عندنا الشكل لولا. إذا توضأ بماء غير محرز الطهارة نحكم بطهارة أعضاء وضوئه جران أصل الطهارة، ونحكم بعدم صحة وضوئه لأصالة عدم كونه ماء طاهرا، شو مدريني ما عدل على الطهارة، أو إذا شكينا بأنه ماء مضاف مثلا بس مضاف يعني مثل تعارض بين الأصلين، بس طاهر ونجس صار تعارض بين الأصلين، بس هذا ما له أثر، لوازم هنا تعارض باللوازم، والتعارض باللوازم لا أثر له في المقام. هنا كذلك الشيخ يقول هذا ما له أثر، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين وبينهما فرق واضح، ولذا الشيخ هم أشار ذكرنا أنه تترتب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدم، ولذا الشيخ احنا أكدنا قلنا هذا إذا شك في كل الحدث له أن يدخل المسجد، مع أنه احتمال مجنب بس ما الاحتمال ما له قيمة، فإذا عدنا الأمور التي تترتب على كل الحدث هذه ما يصير، مثل مس كتابة القرآن، مثل الصلاة، مثل الطواف اللي توقف على الطهارة، هذا ما يقدر يؤدي، لكن إذا كان أكو خصوصية لأحد الحدثين كما في المكث في المسجد هذا خاص بالجنوب، ما يحرم عليه المكث في المسجد لأنه ما محرز الجنابة، هو هذا صحيح الشيخ يقول إحنا ملتزمنا بها، قلنا أنه أصالة عدم الجنابة تقضي جواز دخول المسجد، لكن لا يعني زوال كلي الحدث، بعدنا كلي الحدث باقي، فأحكام الكل تجري وأحكام الأفراد لا تجري، هذا الدفاع الشيخ عن التوهم. قال ثم قال ويظهر من المحقق القمي رحمه الله في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب المشهور، قال بعدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسيم ولم أتحقق وجهه، شنو الوجه ليش ما أدري، هو باني على المشهور، الشيخ يجينا الشيخ باعتبار باني على عدم الشك في الرافع فيجري عند القسم الأول دون الثاني، هو ذكر على المشهور هذا القسم الأول والثاني مع الشك في الرافع ومع الشك في المقتضي، على ما بين الشيخ المفروض بس بالشك بالرافع بالحدث تجري، بس مثل الحيوان ما يجري عند الاستصحاب، بس مثل المحقق القم اللي هو باني على القول المشهور جريان الاستصحاب مطلقا، هنا أنا قال بالقسم الثاني من الكل لا يجري، الشيخ يقول لما تحقق وجهه سهو يأتي، يعني كلام في وجه ما ذكره ومناقشته، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.